بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث السابع، وعن أبي جحيفة رضي الله عنه. ما اسم أبي جحيفة؟ عبد الله بن وهب، وهب بن عبد الله السوائي أو السوائي. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالهاجرة إلى البطحاء. خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالهاجرة إلى البطحاء، فأتي بوضوء فتوضأ، فأتي بوضوء فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه، فيتمسحون به. خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالهاجرة للبطحاء، فأتي بوضوء فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به. وهذا كان في حجة الوداع، فأتي بوضوء قبل ذلك. الهاجرة، ما هي الهاجرة؟ شدة الحر، شدة الحر، فهذا يكون في الظهيرة. إلى البطحاء، مكان بمكة معروف، قال له البطحاء أو الأبطح. فأتي بوضوء بفتح الواو، ما معنى بوضوء؟ بماء للوضوء، ما يتوضأ به. فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه، يعني الماء الذي تبقى من وضوئه. الصحابة رضي الله عنهم كانوا تمسحون به لأنه خالط يده التي كان يأخذ بها من هذا الماء، من هذا الإناء، فيتمسحون به. لماذا يتمسحون به؟ تبركا، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. التبرك ليس كما قاله بعض الشراح كالنووي وغيره، أن المراد به أنه يشرع التبرك بآثار الصالحين، بل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف عرفنا أنه خاص؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ما فعله الصحابة مع غير النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان التبرك بآثار الصالحين هذا عام بكل صالح لفعله الصحابة مع أبي بكر، مع عمر، مع عثمان، مع علي. فلما لم يفعلوا علمنا أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما هو الشاهد في هذا الحديث المتفق عليه في باب المياه؟ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالهاجرة إلى البطحاء، فأتي بوضوء فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به. هذا صالح، يعني حكم الماء المستعمل، حكم الماء المستعمل. وبوب عليه الإمام البخاري باب استعمال فضل وضوء الناس، أي في التطهر، قال الحافظ. والمراد بالفضل الماء الذي يبقى في الظرف بعد الفراغ، قال الحافظ. والمراد بالفضل الماء الذي يبقى في الظرف. إيش معنى في الظرف؟ وعاء الماء وإناء الماء. المراد بالفضل الماء الذي يبقى في الظرف بعد الفراغ. وهذا الحديث، المسألة متعلقة بما سبق، فيه دلالة بينة كما قال الحافظ على طهارة الماء المستعمل في دلالة بينة على طهارة الماء المستعمل. إذا كان المراد في دلالة بينة على طهارة الماء المستعمل، إذا كان المراد أنهم يأخذون ما سال من أعضائه صلى الله عليه وسلم، إذا كان المراد أنهم يأخذون ما سال من أعضائه صلى الله عليه وسلم، وكذلك إذا كان المراد أنهم أخذوا ما فضل من وضوئه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في دلالة بينة على طهارة الماء المستعمل. إذا كان المراد أنهم يأخذون ما سال من أعضائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك إذا كان المراد أنهم أخذوا ما فضل من وضوئه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه تناوله بيده، لأنه تناوله بيده وتقاطر فيه غسالة أعضائه، ومن الذي يقول بطهارة الماء المستعمل؟ كما تقدم معنا جمهور أهل العلم. وهنا مسألة في فائدة في هذا الحديث، يعني بعض عامة الناس ربما عندهم شيء من التضييق في باب الوضوء، تجد بعضهم لا يمكن أن يتوضأ إلا بإبريق أو من الحنفي، أما إناء مكشوف لا يمكن أن يتوضأ منه، لماذا؟ ما هو السبب؟ أن يقول هذا الماء قليل، وإذا أدخل يده فيه وتقاطر من الماء الذي قد استعمل صار عندهم هذا لا يصلح للوضوء. أبو حنيفة من أقواله أنه الماء المستعمل يصير نجسا، هذا قول غريب جدا، كيف يصير نجسا بغير نجاسة تخالطه؟ وحديث عبد الله بن زيد يرد على هذه المسألة، أنه أتي بتور فيه ماء وتوضأ منه وجعل يدخل يده ويتوضأ منه. أذكر وأنا صغير رجل أتى بسطل ماء وجعل يتوضأ، وأنا تعجبت لأنه كان المعهود عند الناس أنه لا يمكن أن يمس الإنسان ماء الوضوء، فلما قرأت حديث عبد الله بن زيد تعجبت كيف هذا الأمر عند الناس كأنه شيء متفق عليه، من مس الماء الذي يتوضأ منه ما يصح الوضوء. ذلك تجد بعض عامة الناس يشدد في هذا، يضيق على نفسه، وهو من أسباب الوسواس. إذن الفائدة الثانية أن مجرد غرف الماء لا يجعل الماء مستعملا، واسمع إلى ما ذكره شيخ الإسلام كلام في هذه المسألة. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله، وكلام طويل، في مجموع الفتاوى كما في مجموع الفتاوى المجلد 21 صفحة 66 و67، وهو يتكلم عن مسألة حول هذا. قال: وهو نظير غمس المتوضئ يده بعد غسل وجهه عند من يوجب الترتيب كالشافعي وأحمد، والصحيح عندهم الفرق بين أن ينوي الغسل أو لا ينويه، فإن نوى مجرد الغسل صار مستعملا، وإن نوى مجرد الاغتراف لم يصير مستعملا، يعني الآن إذا كان غسل يده وأراد به الغسل الذي هو من الوضوء فهذا مستعمل، لكن إذا كان أراد مجرد الغرف من الماء ليغسل الأعضاء الأخرى وليس هذا العضو فهذا مجرد اغتراف ليس لغسل العضو نفسه بالوضوء. قال فإن نوى مجرد الغسل صار مستعملا، وإن نوى مجرد الاغتراف لم يصر مستعملا، وإن أطلق يعني ما حدد ماذا يريد، هل يريد الغسل للوضوء أم لمجرد الاغتراف، لم يصر مستعملا، وإن أطلق لم يصر مستعملا على الصحيح. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه اغترف من الماء بعد غسل وجهه، كما ثبت عنه أنه اغترف منه في الجنابة، ولم يحرج على المسلمين في هذا الموضع، بل قد علمنا يقينا أن أكثر توضؤ المسلمين واغتسالهم على عهده كان من الآنية الصغار، وأنهم كانوا يغمسون أيديهم في الوضوء والغسل جميعا، فمن جعل الماء مستعملا بذلك فقد ضيق ما وسعه الله، فمن جعل الماء مستعملا بذلك فقد ضيق ما وسعه الله. فإن قيل فنحن نحترز من ذلك لأجل قول من ينجس الماء المستعمل كقول أبي حنيفة، قيل هذا أبعد عن السنة، فإن نجاسة الماء المستعمل نجاسة حسية كنجاسة الدم ونحوه، وإن كان إحدى الروايتين عن أبي حنيفة فهو مخالف لقول سلف الأمة وأئمتها، مخالف للنصوص الصحيحة والأدلة الجلية، وليست هذه المسألة من موارد الظنون، بل هي قطعية بلا ريب، فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه توضأ وصب وضوءه على جابر، وهذا الحديث الذي بعد حديث أبي جحيفة في آخر هذا الباب، توضأ وصب وضوءه على جابر، وأنهم كانوا يقتتلون على وضوئه كما يأخذون نخامته وكما اقتسموا شعره عام حجة الوداع، فمن نجس الماء المستعمل كان بمنزلة من نجس شعور الآدميين، بل بمنزلة من نجس البصار كما يروى عن سلمان، وأيضا فبدن الجنب طاهر بالنص والإجماع، والماء الطاهر إذا لاقى محلا طاهرا لم ينجس بالإجماع، بدن الجنب طاهر بالنص والإجماع، والماء الطاهر إذا لاقى محلا طاهرا لم ينجس بالإجماع. الآن حينما يتوضأ الإنسان ويغسل يده أو يغسل وجهه، هل يده ووجهه طاهرة أم نجسة؟ طاهرة، فالماء لاقى عضوا طاهرا، فكيف نقول أن الماء صار نجسا؟ إنما يتنجس بملاقاة النجاسة، والصحيح أنه لا تؤثر فيه النجاسة إلا إذا غيرت فيه أحد أوصافه. فبدن الجنب طاهر بالنص والإجماع، والماء الطاهر إذا لاقى محلا طاهرا لم ينجس بالإجماع. فهذه من المسائل الدقيقة التي يقع فيها التضييق عند عامة الناس بسبب الجهل والتقليد لبعض المذاهب المرجوحة. والماء الطاهر إذا لاقى محلا طاهرا لم ينجس بالإجماع. قول عندنا ما يسمى في المساجد بالبركة مكشوفة، والناس يغتسلون ويتوضؤون منها. نزيد على ذلك المضمضة والاستنشاق فيها، ما حكم الماء؟ أهم شيء أنهم لا يفعلون كما يفعل بعض عامة الناس في بعض القرى، يستنجون فيها، بعضهم يستنجي فيها ويتوضأ منها أو يغتسل، يعني كيف بالله عليك؟ الشيخ مقبل ذكر كلاما في إجابة السائل يعني، ويضحك كثيرا في على بعض الأفعال التي يفعلها الشيعة في مساجدهم، هذا الآن الماء على قول أنه مستعمل، على قول في مذهب أبي حنيفة أنه يصير نجسا، والصحيح أنه ليس بنجس، طهر به صحيحة، لكن الأنظف لهم أنهم ما يفعلوا هكذا، يأخذون منه تناولا، يتناولون منه تناولا ويتوضؤون، وإلا هذا سيكون عرضة عندما هذا يتوضأ وهذا يتوضأ. ثم أيضا إذا كان الغسل من جنابة، النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الاغتسال في الماء الدائم من الجنابة، وقالوا لأبي هريرة كيف يصنع؟ قال يتناوله تناولا فلا يغتسل فيه من الجنابة، لأنه يؤدي إلى تقدره، وربما أدى إلى تنجيسه مع الأيام بسبب حصول بعض النجاسات من بعضهم، وما كل من يغتسل يصون نفسه عن البول فيه. إلى هنا، سبحانك اللهم.